عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة نوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين. الخارجية الروسية تؤكد أن حلف الناتو عاد لزمن الحرب الباردة. بعد زيارته لتركيا، وزير الخارجية الإيراني يزور دمشق. المجلس الرئاسي الليبي يقول إنه في حالة انعقاد مستمر بسبب أحداث طبرق. البداية من موسكو. قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو إن حلف الناتو عاد إلى خطط الأمن العسكري في حقبة الحرب الباردة خلال قمة مدريد التي عقدت الشهر الماضي، وأضاف أن نتائج قمة مدريد ستخضع لتحليل شامل للغاية من وجهة نظر سياسية وعسكرية، بما في ذلك من زاوية اتخاذ الإجراءات اللازمة التي ينبغي أن تضمن 100% المصالح المشروعة للقدرات الأمنية والدفاعية الروسية. ووصف ما أقره الناتو باعتبار روسيا تهديد خطيرا له بالمنعطف الخطير، وبأنه محاولة حقيقية لمواجهة موسكو لاحتواء روسيا على جميع الجبهات باستخدام جميع الأدوات. إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية تود براسل أن الولايات المتحدة ستخصص حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تقدر بنحو 820 مليون دولار، تشمل منظومتي صواريخ ناسامس وذخائر لراجمات الصواريخ من طراز هاي مارس. للمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا من أوروبا الخبير بشؤون الروسية باسل الحاج جاسم. بعد التحية، يعني هل تعني عودة الناتو لزمن الحرب الباردة مزيدا من التصعيد ضد روسيا؟
بالتأكيد، يعني فاليوم ما يجري على الساحة الأوكرانية هو أشبه بحرب الوكالة أو الطريقة التي كانت متبعة زمن الحرب الباردة. فالولايات المتحدة الأمريكية تخوض هذه الحرب عبر الجنود الأوكران لمواجهة روسيا، واليوم التصريح الروسي يأتي في نفس هذا السياق حول أن أساليب الحرب الباردة تعود من جديد.
إلى أي مدى يمكن أن تؤدي تصرفات الناتو لظهور أحلاف جديدة مناهضة للحلف؟
في الواقع، إذا أخذت هذه الأزمة منحى زمني أبعد من الذي نراه اليوم، فالحديث اليوم يدور عن حرب طويلة الأمد سواء لنهاية العام، أو البعض يتحدث عن عامين. كلما أخذت هذه الأزمة زمن أطول، بالتأكيد ستبدأ تظهر مفرزات أخرى. نجد اليوم التصريحات والتصريحات المتبادلة أو حتى التهديدات بين واشنطن من جهة وبكين من جهة أخرى. أيضا طول أمد هذه الحرب أو هذه الأزمة سيجعل الكثير من الدول التي اليوم تأخذ موقع متوازن أو على الحياد إلى حد ما سيجعلها غير قادرة على الاستمرار بهذا الموقع، وستحدد موقف بالاضطفاف إلى سواء إلى جانب موسكو أو إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي كلما أخذت هذه الأزمة زمن أطول، بالتأكيد سنبدأ نلاحظ تداعيات و ارتدادات، من بينها بالتأكيد ستظهر قوى أخرى وتتشكل تحالفات جديدة.
وزير الخارجية الروسي قال إن بعض الدول الغربية بدأت تدرك استحالة بناء هيكل أمني بدون روسيا وبيلاروسيا. ماذا يعني ذلك برأيك؟
بالتأكيد، يعني بما أن روسيا إحدى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والدول التي تمتلك سلاح نووي، وهي جزء روسيا وبيلاروسيا جزء من الجغرافيا الأوروبية، بالتأكيد من الصعب يعني تحقيق الأمن الأوروبي بدون دور روسي، وهذا ما كان يتحدث عنه قبل فترة ليست بعيدة سواء الرئيس الفرنسي أو المسؤولون الألمان بأن روسيا هي جزء من أوروبا، وبناء الأمن الأوروبي يكون بالتعاون مع روسيا وليس بالعمل ضدها.
كيف يؤثر تسليم واشنطن لمنظومتي صواريخ ناسامس لأوكرانيا على مسار المعارك هناك؟
سيكون له تأثير سواء بإطالة أمد هذه الحرب من ناحية أو بجعلها تتوسع. هذه الأسلحة يمكنها استهداف أهداف داخل الأراضي الروسية، وهذا بالتأكيد سيكون له رد روسي. وسبق وتمنى أن روسيا ستستهدف أي طرف يتدخل أو يقدم تسهيلات أكبر لأوكرانيا، إذا تغير من موازين أو يعني جعل المعركة تأخذ أبعاد أخرى. والرد بالتأكيد سيطال ربما دول أبعد من أوكرانيا. من هذا الباب قد يكون التصريح الروسي لتوجيه ربما إنذار للولايات المتحدة الأمريكية.
إلى سوريا، حيث قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن إحلال السلام بين تركيا وسوريا ضمن أهداف زيارته لدمشق، والتي تبدأ اليوم بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية. وأضاف قبل مغادرته لدمشق أنه استكمالا لزيارته إلى تركيا والتي استمرت 4 أيام، لابد من إجراء مشاورات مع المسؤولين السوريين. وأكد أن جزءا من زيارته إلى سوريا يهدف إلى إحلال السلام والأمن في المنطقة بين سوريا وتركيا باعتبارهما دولتين تربطهما علاقات مهمة مع إيران. وأوضح أن الجزء الآخر من رحلته هو متابعة العلاقات الثنائية والتشاور مع الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية وكبار المسؤولين السوريين بشأن مختلف القضايا الموجودة على الصعيدين الإقليمي والدولي. للمزيد من المتابعة انضم إلينا من بيروت الخبير بالشؤون الإيرانية قاسم قصير. بعد التحية، ما هي أهم الملفات التي يبحثها وزير الخارجية الإيراني في سوريا، ولماذا جاءت زيارته لدمشق بعد أيام من زيارته لأنقرة؟
حسب المعلومات هناك العديد من الملفات. أولا الوضع في سوريا، خصوصا في ظل الإعلام تركي عن احتمال قيامها بعملية عسكرية في شمال سوريا. ثانيا التطورات في المنطقة يعني قبل زيارة الرئيس الأمريكي بايدن إلى السعودية، والحديث عن تشكيل تحالف جديد أو إجراء يعني ترتيبات أمنية بين بعض الدول العربية وأمريكا والكيان الصهيوني، إضافة إلى تطورات العلاقات السورية الإيرانية في هذه المرحلة التي تحتاج إلى المزيد من توثيق العلاقات لمواجهة مختلف التحديات. يعني عادة وزير الخارجية الإيراني يزور سوريا في عند حصول تطور ما يحتاج أما إلى إطلاع القيادة السورية على ما يجري أو لبحث الملفات العالقة بين البلدين. هناك الآن متغيرات تجري على المستوى الإقليمي والدولي تحتاج إلى متابعة ما بين سوريا وإيران، ومن هنا أهمية زيارة وزير الخارجية الإيراني.
لماذا تزامنت هذه الزيارة مع التهديدات التركية بقرب تنفيذ عملية عسكرية شمال سوريا؟
أنه سبق أن كان هناك لقاءات ما بين المسؤولين الإيرانيين والأتراك، وجرى البحث في هذه التطورات، وأبلغ الإيرانيون القيادة التركية بأنهم لا يوافقون على القيام بعملية عسكرية، وأنه لابد من إجراء مباحثات من أجل من ناحية مواجهة ما تدعي أن تركيا أن هناك مخاوف أمنية لديها، ومن ناحية أخرى حفظ أمن سوريا. يعني الإيرانيون والروس يقومون بدور ما في المفاوضات بين سوريا وتركيا ومتابعة أي تطور سواء من خلال إستانة أو اللقاءات المباشرة. من هنا أنا برأيي ما بعد إجراء المخالفات السورية الإيرانية التركية كان لابد من التواصل ما بين القيادة السورية والقيادة الإيرانية.
هل يحمل عبد اللهيان رسالة ما من أنقرة لدمشق، وما الدور الذي يمكن أن تلعبه طهران لإحلال السلام بين البلدين كما يقول وزير الخارجية الإيراني؟
ليس لدي معلومات خاصة حول ما يحمله عبد اللهيان إلى المسؤولين السوريين، لكن نحن نعرف أن العلاقة السورية الإيرانية هي علاقة استراتيجية، وأن إيران يعني عادة تدافع عن مصالح السورية وعن وحدة سوريا. أنا تقديري أن الإيرانيين يريدون القول للقيادة السورية أنهم هم ضد أي عمل عسكري تركي، وأنهم سيقفون إلى جانب سوريا في مواجهة أي عمل عسكري قد تتعرض له سوريا مجددا.
إلى ليبيا، حيث قال عضو المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي إن المجلس في حالة انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير وإنتاج سلطة منتخبة يرضى عنها الليبيون. جاءت تصريحات اللافي تعليقا على اقتحام متظاهرين غاضبين مقر مجلس النواب الليبي في طبرق والعبث بمحتوياته وإدرام النيران داخله احتجاجا على سوء الأحوال المعيشية، وأضاف أن المجلس لن يخيب آمال وإرادة الشعب الليبي بالعيش في دولة تنعم بالأمن والاستقرار الدائم. للمزيد ينضم إلينا من لندن المحلل السياسي عبد العزيز أغنية. بعد التحية، ما أسباب اقتحام المحتجين لمقر مجلس النواب تحديدا؟
كما تعلمين ليبيا واسعة وشاسعة، والظروف المعيشية السيئة والاختناق السياسي بالإضافة إلى ظروف المعيشية وانقطاع الكهرباء في هذا الفصل الصيف الحار، تنادت الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي والدعوات لأن تكون هناك مظاهرات يوم 1/7، يعني بداية شهر يوليو. وانطلقت هذه المظاهرات في العديد من المدن الليبية. المظاهرات في مدينة طبرق أخذت شكل آخر، حيث توجه المتظاهرون إلى مجلس النواب. كل هذه المظاهرات هي للتعبير عن ورفض الاختناق السياسي، التدخل الدولي السافر. لا تنسي أن في طرابلس تم حرق علم الولايات المتحدة الأمريكية وعلم بريطانيا. هناك من حاول أن يتوجه مؤخرا إلى مقر رئاسة الوزراء. هذا بالنسبة للمظاهرات والمطالبات الحقيقية. الاستغلال السياسي لهذه المطالبات بأن يحاول المجلس الرئاسي أن يصدر قاعدة دستورية، أن يحاول أن يغير من اللعبة السياسية، هذا ما ننتظره. يعني عندما يقول نحن في حالة انعقاد تام، تعلمين أن المجلس الرئاسي هو تحت سلطة الميليشيات، تحت سلطة الإسلام السياسي. يعني هو موجود بالعاصمة، رئيس المجلس الرئاسي ليس بالقوة الكافية سواء كانت المعنوية أو السياسية. رئيس حكومة الوحدة الوطنية هو أقوى واختزل كل معظم صلاحياته لدى رئيس الحكومة. الآن هناك مناورة قديمة تقول أنه ستكون هناك مرسوم من المجلس الرئاسي يحاول أن يجمد به عمل البرلمان ويفرض انتخابات مبكرة. هل يستطيع المجلس الرئاسي بكل هذا الضعف وبتركيبته تركيبة المحاصة أن يعمل شيء؟ لا أعتقد، ولكن نحن بانتظار المفاجآت. المشهد الليبي عودنا دائما بالكثير من المفاجآت، ونامل أن تكون هناك ضغط حقيقي لتغيير مسار العمل السياسي في ليبيا.
هل هذه الاحتجاجات مرشحة للتوسع لتشمل مناطق أخرى؟
هي توسعت، انطلقت في كل المناطق، ولكن التغطية الإعلامية كانت فقط على طرابلس. طبعا المظاهرات في طرابلس كانت تحت قبضة الحديد والنار، وبالتالي كانت مظاهرات خجولة لا تعكس المطالبات. المراقب للمطالبات الليبية والشعبية من انقطاع الكهرباء، غلاء في المعيشة، أزمة دولية، سرقة الأموال الليبية، الفساد المنتشر، كل هذه الأشياء تجعل من الشعب الليبي أن يخرج في مظاهرات. ولكن هذه المظاهرات تمت بالتنسيق أيضا مع القوى العسكرية، وهذه القوى العسكرية طبعا للأسف الشديد هي قوى عسكرية فاتكة، يعني ولا يستطيع أحد المواطن أن يتوجه لها، وبالتالي شكلت طوقا مثلا حول رئاسة الوزراء وحول بعض المناطق الحيوية في العاصمة، والأمر لن يتطور كثيرا. هل هؤلاء الشباب الذين قادوا هذه المظاهرات لديهم قدرة في الاستمرار على قادم الأيام؟ هذا ما نحن بانتظاره، يعتمد على تنسيقاتهم الموجودة على الأرض.
إلى أي مدى يمكن أن تؤدي الخلافات السياسية وتردي الأوضاع الاقتصادية لتحرك شعبي ضد الطبقة السياسية في ليبيا؟
هناك تحرك شعبي، ولكن لدينا مشكلة إن ليبيا مقسمة بين المناطق، مقسمة رقعتها الجغرافية شاسعة. التغيير يمكن أن يحدث فقط داخل العاصمة. العاصمة هذا الضغط سيؤدي إلى التغيير، ولكن ليس الاحتجاجات في المدن والمناطق الليبية البعيدة المترامية الأطراف التي قد يخرج الناس اليوم أو يخرجون غدا، ولكن للأسف لا يستطيعون المحافظة على هذا الضغط لفترة زمنية طويلة مع ظروف الصيف مع ظروف درجة الحرارة مع ظروف المعيشية نفسها مع اهتمام الناس بقضاء حوائجها الخاصة وسخطها على كل هذه الحكومات.
الآن إليكم جولة إخبارية حول العالم. أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المقالة من قبل البرلمان عبد الحميد للدبيبة دعمه للمتظاهرين في ليبيا بعدما اقتحم متظاهرون غاضبون مقر مجلس النواب الليبي في طبرق وعبثوا بمحتوياته وأضرموا النيران داخله احتجاجا على سوء الأحوال المعيشية. وقال إنه يضم صوته للمتظاهرين في عموم البلاد داعيا جميع الأجسام للرحيل بما فيها الحكومة، وأضاف أنه لا سبيل لذلك إلا عبر الانتخابات، مشيرا إلى أن الأطراف المعرقلة للانتخابات يعلمها الشعب الليبي وهي نفسها التي عرقلت الميزانيات وأغلقت النفط والذي ساهم في تفاقم الأزمة المعيشية. قالت متحدثة باسم البر الرئيسي للصين تشو فينغليان إن أي محاولة ممن وصفتهم بالعناصر المتشددة الساعية إلى استقلال تايوان لتشويه مبدأ دولة واحدة ونظامان مصيرها الفشل. وأشارت إلى أن الحقائق أثبتت أن مبدأ دولة واحدة ونظامان يتمتع بحيوية كبيرة ويعد مبدأ جيدا لضمان الاستقرار والازدهار طويلي الأجل في هونغ كونغ وكذا حماية رفاهية أبناء الوطن في هونغ كونغ وفقا لوكالة شينهوا. الآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. الخارجية الروسية تؤكد أن حلف الناتو عاد لزمن الحرب الباردة. بعد زيارته لتركيا وزير الخارجية الإيراني يزور دمشق. المجلس الرئاسي الليبي يقول إنه في حالة انعقاد مستمر بسبب أحداث طبرق. والآن مستمعينا إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال بشأن قراره المتعلق بالتدابير الاقتصادية الخاصة وفيما يتعلق بمشروع سخالين 2 أنه أعطى درسا لعمالقة الطاقة الغربيين. ووقع رئيس الدولة الروسية مرسوما بموجبه سيتم استبدال مشغل المشروع سخالين للطاقة وهو مشروع مشترك بين غازبروم وشل وميتسوي وميتسوبيشي بكيان قانوني روسي جديد، وستصبح ممتلكات الشركة ملكا لروسيا. ويشير المقال إلى أن نقل الأصول إلى الدولة هو تحذير لمنتجي الوقود من الدول غير الصديقة والذين يحاولون بيع أصولهم بسرعة وسهولة، مؤكدا أن بوتين كسر أنف الغرب وبريطانيا بمرسومه. بلغ التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسيا جديدا في يونيو حزيران مباشرة قبل أول زيادة لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي منذ 11 عاما، وسجل معدل التضخم الرئيسي 8.6% على أساس سنوي في الشهر الماضي وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات الجمعة الموافق الأول من يوليو تموز بحسب شبكة CNBC. وقد تجاوز ذلك توقعات بلغت نسبة 8.4% في استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين، فيما بلغ المعدل 8.1% في مايو أيار، مما يعني أن تكلفة المعيشة مستمرة في الارتفاع في دول منطقة اليورو. أعلنت مجموعة موانئ أبو ظبي الإماراتية اتفاقها على الاستحواذ على حصة بنسبة 70% في كل من شركتي ترانسمار الدولية للنقل البحري وترانس كارغو الدولية المصريتين. وأوضحت المجموعة المملوكة لحكومة أبو ظبي في بيان أن القيمة الإجمالية للصفقة بلغت 514 مليون درهم أي 140 مليون دولار تقريبا، وذلك بحسب موقع مصروي. ومن المقرر تمويل الصفقة بالكامل من الاحتياطات النقدية للمجموعة والتي بلغت 3 مليارات درهم بتاريخ 31 من مارس أذار 2022، فيما يعد أول استحواذ دولي لمجموعة موانئ أبو ظبي. رفعت تركيا الحد الأدنى للأجور بشكل كبير للمرة الثانية خلال عام لتخفيف الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة قبل الانتخابات العامة العام المقبل، وارتفع صافي الراتب الشهري إلى 5500 ليرة أي 330 دولار، الأمر الذي يعني أن الحد الأدنى الأسمى للأجور قد تضاعف تقريبا منذ نهاية العام الماضي والذي بلغ 2826 ليرة في أواخر ديسمبر كانون الأول و4200 253 ليرة في يناير كانون الثاني بحسب فرانس بريس، لكن مع معدل تضخم سنوي رسمي يبلغ 73.5% فإن الزيادة في معظمها تعوض فقط عن تآكل القوى الشرائية التي عانى منها المستهلكون بالفعل. والآن إليكم مجموعة من الأخبار الرياضية. كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن العقد الجديد الذي وقعه اللاعب المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول تنص على أنه سيتقاضى أعلى راتب في تاريخ النادي الإنجليزي. وذكرت الصحيفة أن العقد الجديد سيبقي صلاح في أنفيلد حتى يونيو 2025 على الرغم من أن ليفربول لم يعلن مدة التعاقد. وأضافت أن عقد صلاح الجديد يتضمن تقاضي 400,000 جنيه استرليني أسبوعياً، لافتة إلى أن هذا العقد جعل صلاح صاحب الراتب الأعلى في تاريخ ليفربول. أعلن نادي ميلان الإيطالي أن المخضرم باولو مالديني مستمر في مهام المدير التقني للنادي لموسمين إضافيين. وأضاف النادي الإيطالي في بيان أن هذا العقد يبرز أهمية الاستمرارية بالنسبة للنادي مع مواصلة النمو والتعزيز بحسب البيان. وسيواصل مالديني 54 عاماً العمل بجانب المدير الرياضي فريدريك ماسارا الذي مدد بدور عقده اعترافاً بالدور الذي لعبه مع المدافع الدولي السابق في عادة ميلان إلى دائرة المنافسة الفعلية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وصولاً إلى الفوز بلقب الدوري الموسم المنصرم للمرة الأولى منذ عام 2011. أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم إقامة مباراة السوبر المحلي بين ميلان حامل لقب الدوري الإيطالي وإنتر بطل كأس إيطاليا بالعاصمة السعودية الرياض مطلع العام المقبل. وبحسب بيان الرابطة فإن كأس السوبر الإيطالي سيقام في 18 من يناير كانون الثاني من العام المقبل. بلغت النجمة التونسية الدورة ثمن النهائي لبطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس بعد فوزها على الفرنسية ديان باري بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-3. ومن المقرر أن تواجه اللاعبة التونسية يوم الأحد الموافق 3 يوليو تموز الفائزة من المباراة الألمانية أنجليك كالبر والبلجيكية أليز مارتنز. والآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. توصلت دراسة جديدة إلى أن واحدة من كل 3 مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعانون من مشكلة إرهاق وسائل التواصل الاجتماعي. وأشارت إلى أن إرهاق وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تؤدي إلى تقليل استخدام الشبكات الاجتماعية وحتى التوقف التام. وأفادت دراسة أخرى شملت نحو 294 مستخدما أن نحو 19% من المستخدمين أكدوا أن استخدام فيسبوك يجعلهم يشعرون بالتوتر والعصبية، فيما أكد 42% أنه حدث في الماضي وأنهم شعروا أنهم بحاجة إلى استراحة من الفيسبوك. وقال 31% إن استخدام فيسبوك يستهلك الكثير من الطاقة العقلية، بما شعر نحو 39% بالإرهاق إذا كانوا على فيسبوك لفترة طويلة دون توقف، فيما أفاد 35% بأنهم يشعرون بالإرهاق إذا دخلوا في جدال طويل على التطبيق ذاته. وقال مؤلف الدراسة أنه كلما زاد شعور الناس بعدم الأمان بشأن العلاقات الشخصية زادت مستويات التعب التي يتعرضون لها على فيسبوك. قررت المحكمة في مدينة كراسنويارسك جنوبي البلاد بإعادة القط الذي يدعى باتمان الروسي إلى مالكته بعدما قامت برفع دعوى ضد الملجأ الذي كان يستضيف قطها المفقود. وطلبت المدعية من المحكمة فرض تدابير مؤقتة على قطها من فصيلة كرولين والمسمى بباتمان الروسي والذي ضاع أثناء تحركها في الشارع وعثرت عليه امرأة أخرى. وسلمت المحكمة باتمان الروسي إلى المالك وفق بند الحيازة تحت طائلة المسؤولية إلى أن يتم النظر في الدعوى. قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية إنه كلما زاد عدد مرات إصابة الشخص بفيروس كورونا المستجد زادت احتمالية أن يكون الشخص غير محظوظ ويعاني من أثار صحية طويلة المدى من كوفيد-19. وأكد المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية لشأن كوفيد في تصريحات لسكاي نيوز أن فيروس كورونا المستجد أصبح مصدر إزعاج لمعظم الناس بدلا من كونه يهدد الحياة في الوقت الحالي. وحذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا أنه من المرجح يرجح أن يعاني الأشخاص من مرض كوفيد-19 طويل المدى إذا كان لديهم عدوى أولية أكثر خطورة أو لديهم مشاكل صحية أساسية أو غير حاصلين على التطعيم أو يعانون من متلازمة الالتهاب بمتعدد الأنظمة أثناء المرض أو بعده. قرر صناع فيلم الأنيميشن البحريني سر الكهف طرحه في عدد من دور العرض المصرية يوم 7 يوليو الجاري بالتزامن مع عرضه في السينمات العربية. التفاصيل في التقرير التالي. قرر صناع فيلم الأنيميشن البحريني سر الكهف طرحه في عدد من دور العرض المصرية يوم 7 يوليو الجاري، وذلك بالتزامن مع عرضه في سينمات السعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن وعدد آخر من الدول العربية في نفس التوقيت. يصدر الفيلم باللغتين العربية والإنجليزية، وهو من سيناريو وحوار حنان كنعان وإخراج إناس يعقوب. في هذا الصدد قالت مخرجة الفيلم إن العمل يتناول فكرة معرفة الأحجار النفيسة والنادرة التي تسخر بها الأرض، ومن خلال المغامرات التي يخوضها الأبطال الستة في عوالم فانتازيا غريبة ومثيرة يتم التعرف على الأماكن التي تشتهر فيها هذه الأحجار الثمينة وفوائدها واستخداماتها العلاجية وأهميتها في الحياة بطريقة سلسة خفيفة وأخاذة بعيدا عن الأسلوب التقليدي التلقيني المباشر.
يجول الرفاق وبهمة شجعانا في عوالم جمة.
وأضافت أن هذا الفيلم من الأعمال الصعبة التي يجذب بها الطفل، لأن به ألغاز وأفكار وجاذبية في الصورة تجعله يعتمد على التركيز والإبهار في إطار مشوق، ورسائل يحتاجها طفل اليوم مهمة جدا في وقت مهم لكل العالم. يذكر أن فيلم سر الكهف من بطولة الفنانة سناء بكر يونس، حسن محمد، آلاء البناء، علي حسين، شهد العميري، سبيكة الشحي، شوق العثمان، صالح عيسى، مهدي سلمان، صادق العلوي، وبالاشتراك مع سالم العثمان وعبد الله سرور ولمياء خلفان والأطفال عبد الله مكي وفاطمة هيثم ورغد الشرف، وسيناريو وحوار حنان كنعان، ومن إخراج إناس يعقوب. وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. الخارجية الروسية تؤكد أن حلف الناتو عاد لزمن الحرب الباردة. بعد زيارته لتركيا، وزير الخارجية الإيراني يزور دمشق. المجلس الرئاسي الليبي يقول إنه في حالة انعقاد مستمر بسبب أحداث طبرق. اقتصادياً، التضخم في منطقة اليورو يبلغ مستوى قياسياً جديداً في يونيو حزيران الماضي. أما رياضياً، المصري محمد صلاح يتقاضى أعلى راتب في تاريخ ليفربول. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.